وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. نتلو الآيات الآن ابتداء ثم ننتقل إلى غيرها. نعم، إلى التفسير. من يتلو علينا الآيات؟ ها، تقرأ أنت؟ تفضل.
من آيتنا عفوا منها
ثم جعلوا لله شركاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
لا ماشي، بس هو الآن رفع الصوت. ماشي.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم.
بصائر
من ربكم فمن
ما في تنوين، ما في بصائر
من ربكم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل.
طيب يا كلاحب إن شاء الله. طيب، الآن لدينا آيات جديدة. هذه الآيات من حيث المعنى تأتي تعقيبا على الآيات التي انتهينا منها في الدرس السابق. الآيات التي سبقت تحدثت عن بعض آيات الله في الكون، عن بعض قدرات الله في الكون، بعض مظاهر الكون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء عظيمة وأشياء اسمعها انه هذا بجوز يضرب اصبعها هي يفرموا احنا. فالايات السابقه، هذه الايات التي تلوناها قبل قليل جاءت تعقيبا على ايات سابقه جالت في مجال الكون. فالايات السابقه تحدثت كما مر معنا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحب والنوى، وهو أخرج الحي من الميت، وبنفس الوقت الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الصبح ينبلج ويخرج، وبنفس الوقت الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر وجعلهم حسبانا، جعلهم بحسبة دقيقة بمواعيد دقيقة في الحركة وفي الإشراق وفي الغياب. بعدين تحدثت الآيات عن النجوم، بعد ذلك تحدثت الآيات عن النفس وخلق النفس وكيف أننا جميعنا خلقنا من نفس واحدة، وهذه النفس الواحدة معروف أن أصلها تراب آدم، ونحن خلقنا من ماء مهين. فهذا الخلق، الانتقال من هذا الخلق البسيط الذي هو تراب والذي هو نطفة مهينة ثم تحوله إلى إنسان
يسمع ويبصر ويدرك ليس من شك بأن هذا خلق عظيم، هذا يعني خلق يدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى علم الرب وعلى حكمة الرب سبحانه وتعالى، فقد خلق كل شيء بقدر ولهدف ولحكمة، ليس هناك شيء الله سبحانه وتعالى خلقه إلا بقدر وبحكمة. فلو نظرت إلى البصر، إلى السمع، إلى الحاجب، إلى العين، إلى اليد، إلى شكل اليد، إلى أصابع اليد، إذا نظرت إلى الزهرة، إلى الورد، إلى الشجرة، إلى الكوكب، كله بحكمة وبقدر. إذن الله سبحانه إذن تحدثت الآيات بعد ذلك عن النفس وخلقها، ثم تحدثت الآيات عن إنزال الماء من السماء وكيف أن هذا الماء أخرج به الله سبحانه وتعالى أخرج به نباتا، وهذا النبات فيه حب، وأيضا أخرج من النخل عناقيد نأكل هذه. والله سبحانه وتعالى
الصوت مش واضح.
الله سبحانه وتعالى أيضا بيّن لنا في الآيات السابقة أنه سبحانه وتعالى خلق الأعناب والزيتون والرمان، خلق كل هذه الأشياء. إذن الآيات السابقة تعرضت إلى خلق الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الإنسان وفي الكون المحيط بنا. الآيات التي قرأناها أو تلوناها قبل قليل هي تعقيب على هذا الخلق العظيم، سواء في مجال النفس البشرية أو في مجال الكون أو في مجال السماء. إذن هذا الآيات التي تلوناها تتعلق. فنقرأ الآية الأولى، الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن هذه الآيات كما قلت تبدأ بالتعقيب على الخطأ الذي وقع فيه العباد، أو على خطأ من الأخطاء التي وقع بها العباد. أبرز خطأ وقع به العباد هو أنهم جعلوا لله شريكا، مع أن الله سبحانه وتعالى يجب أن لا يكون له شريك، لأن المعطيات الأولى التي قدمتها الآيات التي سبقت تبين أن الله سبحانه وتعالى يجب أن لا يكون له شريك. الله كما قلنا كما بينت الآيات التي سبقت، الآيات عرضت لنا حشدا كبيرا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، حشدت أنه خلق الإنسان، خلق العنب، خلق النخل، خلق الرمان، خلق الشمس، خلق القمر سبحانه وتعالى، خلق النجوم، عشرات الأمور تحدثت عنها الآيات التي سبقت. فبالتالي عندما يأتي إنسان ويقول إن لله شريكا، إن هناك شريكا مع الله سبحانه وتعالى، هذا الشريك الذي أنت اعتبرته ندا لله سبحانه وتعالى، مثلا لله سبحانه وتعالى، تعظمه تطيعه، ما الذي خلقه؟ ما الذي خلقه هذا؟ يعني أنت حتى يعني الرب، لماذا نعظم الرب؟ لماذا نحن نسجد للرب؟ لماذا نصلي للرب سبحانه وتعالى؟ لماذا نحتكم إلى شرع الرب سبحانه وتعالى؟ لأن الرب فعلا خلقنا، قادر علينا، أنعم علينا، أعطانا السمع، أعطانا البصر، خلق لنا تفاح، خلق لنا عنب، خلق لنا رمان، أنزل المطر من السماء، خلق شمس، إذن هذا الرب نحن نعبد من نتيجة هالمقدمات هاي. طيب الإنسان الذي يعبد مع الله شيء آخر، إلها آخر، طيب على الأقل يرينا ما الذي خلقه، هل خلق شيء أبسط أشياء؟ نريد أن يخلق لنا مثلا مثل ما قلنا كوكب، يخلق لنا تفاحة، يخلق لنا إنسان إلى آخره، أو يخلق شيء واحد ليس أشياء متعددة. فمن هنا يأتي الظلم، لذلك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك الشرك من أكبر الموبقات، من أكبر يعني الذنوب التي يقع فيها العبد، لأنه يعطي شيئا لا يستحق، شايف كيف، لا يستحق هذا التعظيم، يعطيه قدرا ومكانة يعني أكثر مما يستحق، وبالتالي أيضا يظلم نفسه ويظلم الحق، لأن الرب سبحانه وتعالى هو وحده الذي يجب أن تعظمه، يجب أن تخضع له، يجب أن تحبه سبحانه وتعالى، يجب أن تستسلم لأمره، يجب أن تفرده وحده في العبادة سبحانه وتعالى. فإذا فمن هنا ربنا لذلك بيقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. النكتة إيش يعني؟ النكتة أين الشيء المضحك؟ أين الشيء المخزي؟ أين الشيء الذي يمكن فعلا أن يكون مجال تندر؟ هو أن هؤلاء الجن المعبودة تجدها في نفس الوقت هي مخلوقة. يعني أنت تعبد شيئا مثلك ضعيف، بالعكس أنت قد تكون أقوى منه. يعني الذين يعبدون مثلا أمم سابقة عبدة القمر، عبدة الشمس، مثلا اليابان حتى يعبدون الشمس، في الهند يعبدون البقرة. طيب أنا كإنسان في مكونات الحالية أكرم من البقرة، أليس كذلك؟ يعني فكيف أعبد من هو أدنى مني؟ لكن مثل ما قلنا، الإنسان في لحظة من لحظات الشرك عبارة عن حالة فيها عدم استواء، فيها استلاب للنفس. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يعني إذا هؤلاء الكافرون، هؤلاء المشركون، بعد أن بين لنا الله سبحانه أنه خلق كل هذه المخلوقات، جعلوا له شركاء. إذا هذا موقف في منتهى الظلم، في منتهى الخزي، في منتهى البعد عن الصواب والحكمة. ولذلك ربنا بيقول أيضا الجن هم بمعنى أطاعوهم. يعني أنت إذا أطعت أي شيء غير الله سبحانه وتعالى تعظيما أو خوفا أو رجاء، تكون قد عبدته بصورة من الصور. لذلك ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هلأ ما أحد راح سجد للشيطان إلا اليزيديين، هذول فئة محدودة. يعني هل إحنا الآن الناس، ربنا بيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما معنى العبادة المقصود بها هنا؟ ما معنى العبادة؟ من يقول لي؟ الطاعة. يعني الآن ألا تعبد الشيطان، ماذا يقول لك؟ أنت بدك تصلي الصبح، بقول لك فكك من هالصلاة، أنت صغير لسه، ربك غفور رحيم، بحطك في باب متاهة إلى أول ما إلى آخر. يأتي يقول لك والله في ربا الآن، في باب ربا، شغلة بسيطة، يعني أنت الآن مستقبلك وأولادك ولازم تجمع فلوس، ويا أخي الحياة هون بأمريكا غير ببلادنا، يعني مشيها هاي هالصفقة، هاي هالتجرة، هاي خذ لك شوية ربا، ماشي الحال. يعني انت ليش ليك فلان الشيخ الفلاني، ليك في العالم الفلاني تورط بهالورطة، ها بيعطيك عالم. يعني فالحقيقة يعني هذه عبادة الشيطان. يعني الشيطان يأتي يوسوس لك بأنه كل طاعة تبتعد عنها وبكل شر تقترفه وتأخذ به، هذه طاعة الشيطان، هذه الطاعة، هذه العبادة. لذلك ربنا يقول ألم أعهد إليكم يا بني. العهد الذي أخذ الله علينا سبحانه وتعالى في عالم الذر هو أن نعبده وحده سبحانه وتعالى. لذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. علينا إحنا العهد الذي أخذ منا في عالم الذر لله سبحانه أن نعبده وحده سبحانه وتعالى، ولأن هذا صراطه مستقيم. صراط مستقيم بمعنى أنه يؤدي إلى أين؟ يؤدي إلى الجنة، ما في عوجاج، ما في انحراف هذا الصراط. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى كما قلنا في هذه الآيات يبين لنا أن موقف كثير من العباد الذين يتخذون الجن والشياطين ويطيعونهم فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فيما يبعد الإنسان عن شرع الله، عن أمر الله سبحانه وتعالى، يطيعونهم في هذا، فهم بالتالي وقعوا في خطأ عظيم وفي إثم عظيم وفي معصية عظيمة وفي وزر عظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى هذه الآية عبارة نوع من الاستنكار، وجعلوا لله شركاء، هذا أمر مخزن، هذا أمر يجب أن لا يقدم عليه عاقل. يعني أنت إنسان أكرم، افرض ولله المثل الأعلى، فلان من الناس أحسن لك، أحسن لك، أحسن لك مثلا، أكرمك، ساعدك في وقت الحاجة، في وقت الضيق، شايف؟ فأنت تساوي بينه وبين إنسان لئيم أساء لك، ومثلا مثل ما قلنا ما التفت إليك في وقت من الأوقات، وبالعكس يحكي عنك ويحاول أن يحفر لك، قطعا المساواة بينهما ظلم، ظلم للحق وظلم للحقيقة. فسلام، فيجب عليك ألا تقع في مثل هذا الخطأ. إذن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم مع أنهم مخلوقون أنهم خاضعون لله سبحانه وتعالى. بنفس الوقت من الأمور التي وقع فيها العباد وهي يعني عظيمة الخطأ عظيمة الإثم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هذا أمر آخر. يعني في بعض الناس وقعوا في إثم أنه جعلوا لله شركاء، في ناس آخرين وقعوا في إثم أعظم وأكبر الذي هو خرقوا له بنين وبنات بغير علم. شو ما معنى خرقوا؟ يعني بمعنى يعني اخترعوا، هي خرقوا بمعنى يعني كذبوا على الله سبحانه. يعني شوف اللفظ الخرق توحي بمعناها، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. نحن نعرف جميعا فئات كثيرة جعلت لله سبحانه وتعالى بنين، مثل من؟ النصارى جعلوا لله ابن المسيح، اليهود عملوا ايش له؟ ابن عزير. ايضا المشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا جعلوا له بنات، الملائكه جعلوهم بنات الله سبحانه وتعالى. فاذا الله يعني هذا امر عظيم، يعني انك انت تنسب لله سبحانه وتعالى ابناء. لذلك ربنا قال لقد جئتم شيئا ادى، شايف كيف؟ وجعلوا الايه لقد جئتم شيئا ادى، يعني اللي قالوا انه جعلوا الله ولدا، لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق، من فوقهن وتنشق، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتنهد الجبال هدا وتخر الجبال هدا. فاذا بتلاحظ انه يعني هذا القول عظيم في ميزان الله سبحانه وتعالى ان تقول له. فنعم، فاذا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. انت المفروض ان اتحدث عن فلان من الناس، عن الشركة الفلانية، نفرض عن المؤسسة الفلانية، عن نفرض فلان من الناس المحافظ، فلان من الناس مثلا الموظف في كذا، أنا أتحدث عنه بعلم، هذا أقل ما يكون في حق هذا الإنسان وهذا يجب علي. فأنا أتحدث بعلم، إذا قلت والله إنه سارق، أن يكون هذا يعني هذا الكلام مبني على وقائع، رأيته سرق، تأكدت من أنه سرق. عندما أقول إنه نفرض غشاش، ايضا يجب الا اقول اذا كان انسان تاجر وانا اشهد بانه غشاش، يجب ان ابني هذا الموقف بعلم. فكيف هذا اذا كان انسان بحق انسان بحق شركه بحق مؤسسه، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى يجب ان نتكلم عنه وعن صفاته سبحانه وتعالى بعلم وليس بغير علم. لكن هؤلاء المشركون تجد انهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى بغير علم. إذن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لماذا الله سبحانه وتعالى الآية اللي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله الذي أبدع السماوات والأرض، بديع يعني مبدع السماوات والأرض، يعني صفة صيغة مبالغة، هذه صيغة بالناحية النحوية صيغة مبالغة، إن الله سبحانه وتعالى مبدع، أبدع كثيرا من الأشياء، خلق أشياء كثيرة دون أن يكون مثال سابق. يعني أنت الآن تستطيع أن تخترع مثل هذا الميكروفون لأنه لديك أمامك مثال الميكروفون، تستطيع أن تخترع مثل هذا المسجل لأنه، لكن الذي اخترع الميكروفون والمسجل دون سابق نموذج أمامه ليس من شك بأنه أكثر قدرة من هذا الذي يخترع بناء على وجود نموذج أمامه أو مثال أمامه. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، فهذا الرب العظيم الذي خلق هذه السماوات والأرض وخلق هذه المخلوقات وليس في مثله شيء، إذن صفاته ليس مثلها شيء سبحانه وتعالى. هذا الرب غني، لأن عندما تقول أنه له بنين، الأولاد ماذا؟ الأولاد صفة ضعف، صفة فناء. لأني أنا الحقيقة لماذا أحب الأولاد؟ لماذا فطر الله الإنسان سبحانه وتعالى على أن يحب الولد؟ لأنه الحقيقة ضعيف، يريد أن يستمر ذكره، يريد أن يستمر نسله، يريد أن يستمر عقبه بعد وفاته، يريد له ذكرا بعد وفاته، هذا شيء. والشيء الثاني أيضا نتيجة حاجتي إلى الأنثى وحاجة الأنثى لي. فإذا العمل كله مبني على ضعف، يعني الزواج في الأصل مبني على حاجة وعلى فقر وعلى ضعف وأيضا إنسان الأولاد نتيجة فقر وضعف وحاجة. لكن الله سبحانه وتعالى نحن نقول إنه غني، إنه وهاب سبحانه وتعالى. فعندما تقول أنت تنسب له الولد فكأنك تناقض نفسك، بمعنى ذلك أنك نسبت الله سبحانه وتعالى إلى الضعف والفقر، لأن الذي ينسل الذي يحتاج الأنثى هو الفقير والضعيف، في حين أن الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى أنه غني سبحانه وتعالى، لا يحتاج يعني لا يحتاج إلى مثل ما قلنا مثل هذه الأمور التي تشير إلى الضعف، لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا صفاته كاملة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صحيح أنا أسمع والله يسمع، لكن أنا سمعي ناقص، ممكن أسمع ضمن هذه الدار وراء هذا الحيط لا أسمع. فالله سبحانه وتعالى سمعه كامل ليس مثل سمعي حقيقة. فإذا صفات الله سبحانه وتعالى هي المثل الأعلى في الصفات سبحانه وتعالى. فإذا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. فهنا تؤكد الآية أن الذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى تقيم الحجة عليهم بأنهم الحقيقة مخطئون في هذا الموقف، مخطئون في هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى لن يكون له ولد، لأن الولد ناتج مثل ما قلنا من الفقر والضعف والحاجة إلى الإنسان، ولم تكن له صاحبة. والله سبحانه وتعالى يعني أنتم تقولون أن فلان له الولد الفلاني، قطعا نتيجة ذكر وأنثى في كل مجال، سواء بالنسبة للأغنام، بالنسبة للشياه، بالنسبة للبقر، كذلك بالنسبة للإنسان، لابد من أن يكون الولد الحقيقة ناتج من ذكر وأنثى. فالله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة سبحانه وتعالى، والحقيقة يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى يعني عن هذا الأمر. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، هذه المخلوقات التي أنتم تجعلونها ندا لله، مثالا لله سبحانه وتعالى، تشركونها مع الله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات جميعها الحقيقة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال هي مثل لله أو ند لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالقها. يعني المسيح هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، هو عبد لله، عزير كذلك، الملائكة من مخلوقات الله، فكيف يمكن أن تصبح هذه المخلوقات مساوية لله سبحانه وتعالى، وكيف يمكن أن تصبح ندا لله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. إذن هذه الآيات نسفت الأصل الذي يقوم عليه الشرك جميعه. الشرك يقوم على أن هناك مثالا، هناك مساويا، هناك ندا، وفيه اتهام لله سبحانه وتعالى، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يتصف بأية صفة فيها فقر فيها ضعف. فالله الغني القوي سبحانه وتعالى، الوهاب سبحانه وتعالى، المعطي سبحانه وتعالى، هو الذي صفاته تنزهت عن النقص وعن الضعف سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات مثل ما شفنا بعد أن مثل، بعد أن بين الفئات السابقة مخلوقاته، انتقلت الآيات إلى الحديث عن المشركين وخطأهم الكبير، لأنهم مثل ما قلنا عظموا أشياء، كبروا أشياء، ضخموا أشياء، والحقيقة هي ليست في يعني ليست شيئا أمام قدرة الله وأمام علم الله، هي بالعكس مثل ما قلنا هي مخلوقة ومربوبة وضعيفة ومحتاجة. المسيح عليه السلام كان يأكل وكان يشرب وكان يبول، عزير كذلك، الملائكة كذلك، كذلك الملائكة التي ادعت المشركين أنها بنات الله. فإذا القضية الأساسية، المحور الرئيسي الذي تريد أن ترسخه الآيات، أن هناك توحيد، يعني الله سبحانه وتعالى يجب أن تعظمه، يجب أن تنزهه عن كل نقص، عن كل ضعف، وألا تشركي به شيئا. وبنفسك هذا الشرك هو عبارة عن خطأ كبير فادح في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق صفات الله. فإذا نحن كمسلمين، نحن كموحدين، الفاصل الأساسي بيننا وبين هؤلاء المشركين هو أننا نعظم الله ونكبر الله ونصف الله سبحانه وتعالى بكل نعوت الكمال وبكل صفات الكمال سبحانه وتعالى، في حين أن الشرك هو عبارة عن اتهام لله سبحانه وتعالى بالقصور وبالضعف، وبنفس الوقت هو خطأ علمي فادح في حق الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني هاي النقطة الرئيسية اللي حاولت تركز عليها. يعني الآن قد يسأل إنسان إنه والله يعني هذا الحديث عن الشرك بشكل عام، لكن أيضا بكل أسف أمتنا وقعت في مثل هذه الشركيات، فنحن يجب يعني أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى تعظيما وسؤالا وعبادة وسجودا وخضوعا وذبحا ونذرا. تجد أنه بكل أسف في يعني أمتنا في القرون المتأخرة طال توحيدها شيء من الشركيات، فتجد أنها اتجهت إلى بعض القبور، اتجهت إلى بعض الأضرحة، إلى بعض الأشجار، إلى عظمت هذه نتيجة تاريخية ما في شك هذا نوع من أنواع الشرك. أيضا هناك شرك حديث بدأ يظهر، شرك القوميات والوطنيات، فتجد أنه الوطن أصبح يعظم، القوم قومية الإنسان، أنا تركي. وهذا هو الشرك الحديث الذي بدأ يقع فيه المسلمون، لأنهم بدأوا يعظمون الأوطان، يعظمون مثل ما قلنا الأقوام، يعظمون الشهوات، يعظمون بعض الأمور، أيضا ضغط المجتمع في بعض القضايا. فهذه أوثان حديثة أيضا هي نوع من أنواع الشرك، لأن الوطن مربوب، القوم مربوبون، مخلوقون، كل هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، يجب أن تقف عند قدرها، يجب أن تقف عند حدها، لا تتجاوز حدها، لا تتجاوز قدرها. فإذا أنت عندما تخضع لقومك ولوطنك في غير ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، في غير ما في غير شرع الرب، في غير يعني ما أمر به الرب سبحانه وتعالى، ليس من شك بأن هذا شرك تكون قد وقعت به. فإذا قضية الشرك قضية مستمرة، لم تنتهي بمثل ما قلنا بقضية النصارى أو قضية اليهود أو قضية عزير أو المسيح عليهما السلام أو قضية الملائكة بنات الله، بل قضية الشرك الحقيقة قضية مستمرة. الآن ربما أكبر وثن الآن المسلمون وقعوا به وعظموه وداروا حوله هو الشهوات. الشهوات هي من أكبر الأوثان التي يمكن أن تجعل الإنسان يلج مداخل ويدخل مداخل شركية كبيرة. لذلك ربنا قال أفرأيت من اتخذ إله هو فأنت تكون على وكيلة. إذن ربنا يقول إذن هناك بعض الناس اتخذوا آلهتهم، اتخذوا شهواتهم آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فأنا تقديري أنه قضية الشرك قضية مستمرة وقضية خطيرة، ليس من شك أنها كانت في القديم، وهي التي أهلكت الأمم السابقة، وهي التي في الحقيقة أوهنت أمتنا وأضعفتها. لذلك يجب باستمرار أن نقف عند حقائقها وعند عناصرها ونرى ما هي العناصر الثابتة في التوحيد. التوحيد ثابت، يعني صفات الله مثل ما قلنا، الأمور التي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها ذاته ليس من شك بأنها يعني أمور ثابتة إلى قيام الساعة، بأنه كريم، بأنه عظيم، بأنه مجيد، أن له كرسي، له عرش سبحانه وتعالى. بنفس الوقت يعلم خائنة الأعين، يعلم ما في الصدور، كل هذه الأمور حق. لكن أيضا تجد أن الشرك صوره تتغير، يعني هذه الصور التي نراها في العصر الحديث من تعظيم الذات، من تعظيم الشهوات، من أن الإنسان يدور حول ذاته وحول شهواته، وفعلا تحقق هذا المعنى الذي قاله الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هو فأنت تكون عليه وكيلا. فعلا هذا المعنى تجد يتحقق في العصر الحديث، لأن بعض الناس تقريبا القيمة الرئيسية التي يدور حولها هو شهواته. لذلك جمع المال، تعظيم المال، الدوران حول المال، بأنه المال هو المحور الرئيسي الذي يظن أنه إذا جمع أكثر فلوس ممكن تحققت له السعادة وتحقق له الاستقرار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إذا أعطيها رضي وإذا منع سخط. حقيقة في هناك ربما الدراهم فعلا من أكثر المال التي تعظم في العصر الحاضر، وتجد فعلا الناس يعني إذا اليوم زادت نقوده، زادت فلوسه، ينام مسرورا مرتاحا بغض النظر ما الذي ارتكبه من الإثم ومن المعاصي، وماذا حدث للمسلمين، ماذا حدث لشرع الله سبحانه وتعالى، ماذا حدث لسيرة محمد ولمحمد عليه السلام. فتجد أن المهم أنه إذا زادت نقوده وزادت فينام مطمئن البال، مرتاح النفس، مرتاح العين، في حين أنه المسلم يجب أن يكون رضاه وغضبه سخطه وتذمره اطمئنانه وسخطه مرتبطان بالإسلام، بتمكن الإسلام في الأرض، بحرمات الله غير منتهكة. عندما تكون حرمات الله غير منتهكة، عندما يكون شرع الله المطبق، الرسول عليه السلام كلامه هو الكلام الأعلى، القرآن كلامه هو الكلام الأعلى، أنا يجب أن أكون راضيا النفس مطمئن الحقيقة مهما كانت أحوالي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لنا أن هناك فئة من الناس، فئة من الناس تجد أنها هي عبد للدرهم وعبد للدينار، يعني أنت يجب أن تكون عبد لله، حتى هذه الصفة يعني أحقر من عبد الوطن وعبد القوم. هذه الصفة، هؤلاء الناس تجد عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم. إذا الرسول يعرف أنه في عبد الدرهم، عبد الدرهم والدينار هو حياته، المهم أن يثمر فلوسه، أن ينمي فلوسه، أن يزيد فلوسه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. الخميصة المقصود بها هي الطعام، القطيفة اللباس، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الطعام، تعس عبد اللباس. هناك بعض الناس أيضا مهمته في الحياة أن يأكل فطورا طيبا وغداء طيبا وعشاء طيبا. فهؤلاء الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يدعو عليهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد النار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، يدعو عليه بالتعاسي والانتكاس. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك، إذا دقت الشوكة فلا نزعت هذه الشوكة منه، فإذا وإذا شيك فلن تقش. لماذا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الخطأ الذي وقع في هذا العبد؟ الخطأ الذي وقع فيه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. شو يعني هذا المقياس؟ هذا الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالتعاسة، وليس من شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدعو على الإنسان بالتعاسة يعني قوله الحق، وهذا الأمر سيتحقق، لأن هذا الإنسان فعلا تعس وسيكون شقيا وسيكون تعسا، لأن الحقيقة ربط همه، ربط توجهه، ربط قلبه، ربط حبه، ربط بغضه، ربط نفسه بأشياء حقيرة التي هي المال والتي هي الطعام والشراب. إذا أعطي، ما السبب الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يدعو به عليه، يدعو عليه لأنه الحقيقة إذا أعطي من هذه الأمور، إذا أعطي المال الكثير تجده يرضى، وإذا أعطي، إذا نقص ماله تجده يسخط. يعني مجرد أن ينقص ماله أو لا تتحقق طيبات من الطعام له أو لا يتحقق اللباس الجيد له، تجده يغضب ويبدأ يتذمر ويرتفع ضغطه ويرتفع السكر عنده ويبدأ يقلق، في حين أن المسلم يجب أن يعتقد بأن المال الذي يأتيه والمال هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. أنت عليك أن تسعى، لكن الذي سيأتيك سيأتيك، ما يمكن أن يزيد يعني أحد فلسا فيما سيأتيك، لا يمكن أحد أن ينزع لقمة ستصل إليك، لا يمكن أحد أن يزيد لقمة لا يريد الله سبحانه وتعالى أن تصل إليك. فإذا هذا هو المعنى الرئيسي. إذا يا إخوي يا كرام، ما زالت قضية الشرك والتوحيد الحقيقة هما القضيتان الرئيسيتان اللتان نهضتا. يعني هذه القضية هي القضية الرئيسية اللي ارتفعت بهذه الأمة، هي التي رفعت الأمة. عندما كان الصحابة والسلف الصالح على مدار التاريخ مرتبطون، رضاهم متجه إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، وسخطهم متجه إلى الابتعاد عما يسخط الله سبحانه وتعالى، وحريص على أن ينفذ ما الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى، وحريص أن يبتعد عما يغضب الرب سبحانه وتعالى. هذا الشيء الرئيسي الذي كان يهمه، بنفس الوقت حريص على عزة الإسلام، عزة المسلمين، تمكين الإسلام في الأرض. هذا الذي كان يقلقه عندما يرى أن هناك حرمات انتهت، حرمات الله انتهكت، أن هناك شرعا انتهك، كان يقلق ويضطرب في حين وينزعج في حين أنه الآن تجد بعض المسلمين بكل أسف، وأيضا هذا الأمر تحقق في التاريخ الماضي، همومهم مرتبطة فقط بالدرهم والدينار والطعام والشراب. ليس من شك بأن هذا حقيقة مستوى دنيء. يعني الإنسان مثل ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على مثل هذه النماذج بالتعاسة وبالشقاء. المهم الآية اللي تأتي بعد هذا الحديث عن قضية مواجهة المشركين، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي خلق، وهذه هذه الشركاء التي أنتم يعني بكل خطأ تعظمونها وتتجهون لها، الحقيقة يعني هذا الخطأ الذي وقعتم فيه، مع أنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي تتجهون إليه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني بالصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذا هو الرب الذي يجب أن يكون إلهكم ويجب أن يكون معبودكم. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فإذا هذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء عليكم أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. بنفس الوقت سبحانه وتعالى يعني هو متوكل بكل شيء، حافظ لكل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تدعونا بعد أن بينت أن هذه الآلهة التي وقع الناس في شركها ليست جديرة بأن تعبد، ليست جديرة بأن تؤخذ آلهة، فالله طلب منا أن نعبده وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق للعبادة، لأنه الخالق والرازق ومثل ما قلنا المالك والمنعم وحده سبحانه وتعالى. نعم، الآية اللي بعدها تحبوا نقف عند الآية اللي بعدها؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، هذه الصفة أنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار. يعني أنت الآن ترى الشمس لكن لا تستطيع أن تحيط بالشمس، فكذلك الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تستطيع الأبصار أن تحيط به سبحانه وتعالى ولا تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ليست نفيا للرؤية التي اختلف فيها أهل السنة والمعتزلة. يعني المعتزلة الحقيقة أو في فرقة في التاريخ الإسلامي وجدت فقالت إن الله لا يرى بالأبصار، ويعني حاولت أن تحشد عددا من الآيات بالنسبة لوجهة نظرها، وكان هذه الفرقة بدأت بالمعتزلة ثم استمرت على مدار التاريخ. والشيعة أيضا من هذه الفرق التي أخذت بأن الله لا يرى بالبصر، واستشهدوا بهذه الآية. يعني أحد الشواهد التي أخذ بها الناس الذين يقولوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار هذه الآية. لكن هذه الآية الحقيقة ليست من وجهة نظرهم، لا تؤيد وجهة نظرهم، لأن مثل ما قلنا يعني نحن أهل السنة والجماعة مثبت لدينا أننا نرى الله سبحانه، يعني أئمتنا مجمعون على أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وحشد يعني أحمد بن حنبل تقريبا المشكلة بدأت من زمن أحمد بن حنبل بشكل قوي، لكن هي موجودة من قبل، من زمن الشافعي وغيره. لكن أهل السنة والجماعة مجمعون على أننا نحن نرى، أئمتنا يعني رحمهم الله مجمعون على أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، واستشهدوا بعديد من الآيات. أذكر آية واحدة في هذا المجال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني هذا دليل من الأدلة التي استشهد بها أهل السنة والجماعة على أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى، هذا من القرآن. وهناك أحاديث متعددة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جميعها تؤكد بأن حديث صريحة واضحة بأننا نرى ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية تعتبر يعني تقريبا النعيم الأكبر الذي يطاله المؤمنون يوم القيامة في الجنة. لذلك مثل ما قلنا حديث الرسول عليه السلام بيقول يعني: هل تضامون في رؤية القمر في رؤية البدر يعني والسماء صافية؟ فقالوا: لا يا رسول الله. يعني أنت تستطيع أن ترى البدر في الليل الصافية وهو كامل مكتمل، يعني بالعكس الإنسان مهما كان بصره أعشى، مهما كان بصره ضعيف يستطيع أن يرى البدر. يعني ربما الهلال إذا كان بصره ضعيفا لا يستطيع أن يرى الهلال، لأنه ربما يكون صغير الهلال أو في لحظة المحاق. لكن البدر ليس من شك بأنه الإنسان مهما كان بصره ضعيفا يستطيع أن يرى البدر، نعم، والسماء صافية. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سترون ربكم يوم القيامة. فإذا نعم، إذا هناك عدة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت تؤكد بأننا نرى ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى، وكذلك مثل ما قلنا عدة آيات من القرآن تؤكد. فالذين استشهدوا بهذه، إذا نرجع إلى هذه الآية، كما قلت المعتزلة وغيرهم من الفئات التي قالت بعكس هذا الرأي وهي محجوجة مثل ما قلنا، وهي رأيها المرجوح وليس راجح، هؤلاء استشهدوا جميعهم بهذه الآية لا تدركه الأبصار. لكن مثل ما قلنا التفسير الحقيقي لهذه الآيات ليس معنى ذلك أنكم هذه الآية لا تنفي الرؤية، يعني الذين حاولوا أن يجيروا هذه الآية لصالحهم بحيث يقولوا أنها تعني أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، بمعنى أن الإنسان لا يرى ربه وأن الأبصار لا ترى الرب سبحانه وتعالى، ليس هذا معنى. لأنه مثل ما قلنا معنى لا تدركه الأبصار ليس معنى ذلك أنك لا ترى الشيء، أنت قد ترى الشيء ولا تدركه، يعني أنت مثل ما قلنا الآن ترى الشمس ولكن لا تحيط بالشمس، شايف؟ فالإدراك يعني الإدراك هو الإحاطة. فنحن مثل ما قلنا نرى الشمس ولا ندرك الشمس، ترى القمر ولا تدرك، يعني تبصر القمر ولا تدرك القمر، بمعنى أنك تحيط بكل تفصيلات القمر. نفس الشيء بالنسبة لله، نحن نبصر الله سبحانه وتعالى، نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعيننا، لكننا لا نستطيع يعني أن نحيط بكنه الله سبحانه وتعالى، بحقيقة الله سبحانه وتعالى، بذات الله جميعها سبحانه وتعالى. هذا المعنى الرئيسي الذي هذا. بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقول وهو يدرك الأبصار، يعني أنت لا تدرك وهو يدرك الأبصار. هذا يقودنا إلى نقطة أخرى، هل يعني في قضية أخرى، أنه قلنا إذن أئمتنا وأهل السنة مجمعة على أن العبد يرى ربه يوم القيامة، العبد المسلم المؤمن، وهذه من نعم الله. لذلك ربنا قال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيعني هناك الكافر من العذاب الذي يمكن أن يصيبه ويطاله هو أن الله سبحانه وتعالى يحجبه عن رؤيته سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى قضية أخرى، هل يعني رأى أحد ربه في يعني في عصرنا في الدنيا؟ فالحقيقة في خلاف حول هذه القضية، لكن الأرجح يعني الأرجح في وهذه القضية اختلف فيها الصحابة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة قال منهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة أظن، قالوا بأنه الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لكن هناك رأي آخر الذي هو يقول به ابن عباس رضي الله عنهما، يقول بأن الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى، ويقول كيف يعني الله جعل الخلة لإبراهيم عليه السلام وجعل التكليم لموسى وجعل الرؤيا لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني الله خص هؤلاء الثلاثة. وهناك أحاديث صحيحة عن ابن عباس، نعم، يقول نحن يعني فلذلك كان يسمع هذا الحديث أظن أحد الصحابة فكبر قال الله أكبر عندما عرف أن، ويقول ابن عباس إن محمدا رأى ربه مرتين، رأى ربه سبحانه وتعالى مرتين. ليس من شك بأنه رأى ليس على الحقيقة البشرية اللي بنشوفها إحنا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعرج به إلى السماء، لأنه الحقيقة رأى ربه، الرواية تقول بأنه رأى ربه في المعراج، يعني بعد أن أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج إلى السماء. قطعا ما بقي طبيعة البشرية بالصورة اللي إحنا، لأنه العروج إلى السماء ثم إلى سدرة المنتهى ثم هناك رؤية جبريل عليه السلام على حقيقته ثم رأى ربه. يعني هناك عدة آثار صحيحة تقول، وأحمد بن حنبل كان يقول بهذا الرأي أيضا، كان يقول وعدد من الصحابة يقول بهذا الرأي أنه الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه. هي بس ما تيجي على الولد المهم. إذن الخلاصة والأرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام من تكريم الله له سبحانه وتعالى ومن المكانة الخاصة التي يحتلها محمد عليه الصلاة والسلام بين جميع الأنبياء، لأنه مثل ما قلنا سيد الأنبياء ويعني خاتم الأنبياء، وبنفس الوقت رسالته خاتم الرسالات، وبنفس الوقت هو أكرم نبي وأكرم رسول على الله سبحانه وتعالى. خصه الله سبحانه وتعالى بأشياء لم يخص بها الأنبياء السابقين، ومن هذه الأشياء التي خص بها الله سبحانه وتعالى رسوله هي رؤيته سبحانه وتعالى. إذن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن الله سبحانه وتعالى أيضا من صفاته سبحانه وتعالى أنه لطيف خبير. يعني صحيح أن الأبصار لا تدركه، لكن هو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت هو لطيف خبير. كثير من الصفات تدل على لطفه سبحانه وتعالى وعلى خبرته سبحانه وتعالى. يكفي هذا القدر أظن بالنسبة للشرح. والحمد لله رب العالمين. طيب الآن في عنا إحنا الشيء الثاني الذي في أي سؤال حول الآيات، ولا نأجل الأسئلة الأخيرة؟ تحبون نأجل الأسئلة الأخيرة ولا في حدا عنده أي سؤال حول الآيات؟ نعم. نعم.
هل في إدراك الأبصار ما يعني الإدراك في الحياة الدنيا وليس في الآخرة يعني؟
لا.
في سياق الآيات، الآيات إحنا بنتحدث كان نحن بالبصر، يعني ربنا يعني بيذكر لنا هذا إنه يعني مع سرعة البصر يعني نعلم إنه كلمح البصر دي يعني هي جزء من الثانية وخائنة الأعين يعني هل هذا هنا ما يعني وهو يدرك الأبصار يعني يدرك هذه خائنة الأعين؟
ممكن يعني ممكن يرد هذا المعنى. نعم ممكن أن يرد هذا المعنى. نعم يعني بالنسبة له هو يدرك الأبصار. نعم يعني قطعا هو يدرك الأبصار في مثلا مثل ما قلنا في خيانتها، في وقوعها في الإثم. نعم هذا صحيح هذا المعنى وارد، هذا المعنى وارد. طيب هل هناك سؤال آخر؟ طيب إحنا في مثل هذا اللقاء في عندنا جزء آخر من الدرس وهو الفقه، وسبق الحديث عن الصلاة، بدأ الحديث بالصلاة وقلنا إن للصلاة أركانا وشروطا وأركان وواجبات وسنن، وحددنا أولا الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن شروط وأركان الصلاة ففصلنا فيها، ثم انتقلنا إلى واجبات الصلاة فتحدثنا عنها. هل تريدون أن نعيد شيء بشكل عريض وسريع بالنسبة لهذه الأمور؟ هل أحد يريد يعني أن نعيد الخطوط العريضة ولا نستمر؟ إذا أحد يريد يمكن أن نعيد.
سؤال واحد بس، البسملة في الصلاة
إيه؟
هي ركن ولا شرط؟
واجبات
الصلاة.
نعم. لا هو البسملة مش شرط أو ركن. هي الآن أنت الفاتحة هي الحقيقة، الفاتحة هي ركن، قراءتها ركن، والبسملة جزء من الفاتحة، أو بالأحرى آية، خلينا نقول لفظ الأدق هو آية من الفاتحة. فلذلك من هنا كانت يعني تأتي قراءتها، يعني قراءة البسملة جزء من قراءة الفاتحة. فلأنك إذا تركت أي كلمة من الفاتحة بطلت صلاتك، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وقلنا الركن تعريفه هو أنه إذا تركه الإنسان عمدا أو سهوا بطلت صلاته، فمن هنا. لكن التلفظ بها، شايف كيف فيها في الصلاة، الجهر بها بالأحرى، الجهر بها أو الإصرار بها، هذا اللي صار في خلاف بين العلماء. والأرجح السنة هي الإصرار بالبسملة، عدم الجهر بها، هذا هو. إذن البسملة هي آية من الفاتحة، وقراءتها يجب أن تقرأ، لأن ترك هذه البسملة في الفاتحة إبطال للصلاة، هذا القسم الأول. القسم الآخر أو الجزء الآخر من القضية أنه هل أجهر بالبسملة عندما أصلي صلاة جهرية أو أسر بها؟ مثل ما قلت هناك خلاف يعني بين العلماء، لكن الأرجح حسب ما ورد عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دراسة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بينها، يرجح يعني الروايات الصحيحة والوردت واللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة ولا يجهر بها في صلاته عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة للبسملة. طيب الآن مثل ما قلنا، إذا نحن تحدثنا عن شروط الصلاة مثل ما قلنا أركان الصلاة، ثم انتقلت إلى الحديث عن واجبات الصلاة، ثم صار الحديث عن سنن الصلاة، وتحدثت عن عدد من السنن. بدأنا بأول سنة وهي سنة رفع اليدين، وتحدثت عن صور رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أو في التكبيرات الأخرى، ثم انتقلت بعد ذلك إلى دعاء الاستفتاح، ثم قلت هذه سنة أخرى. السنة التي بعدها صار الحديث عنها الذي هو البسملة والتعوذ. تعوذ أيضا، تعوذ في بداية الصلاة أيضا من السنة أن تسبق أو أن تتعوذ قبل البسملة، وهذه تكفي في الصلاة مرة واحدة، عندما تبدأ في الركعة الأولى تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تكفي هذا التعوذ إلى بقية الصلاة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى قضية التأمين في نهاية الصلاة، وصار الحديث قلت بأنه هذا التأمين من السنة، ومن الجهر به في الصلاة الجهرية أيضا من السنة، وهذا يعني يسن أن يقوم به المأموم والإمام والمنفرد أيضا، التأمين في نهاية الصلاة، في نهاية الفاتحة عفوا. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن أذكار الركوع، يعني أذكار التي تقولها في ركوعك. قلنا إنه يعني الدعاء الذي نقوله في بعد القيام من الركوع ما حكمه؟ نعم، قلنا القيام من الركوع ما حكم الدعاء الذي سمع الله هذا ما حكمه؟ هذا قلنا نعم، قلنا ما حكمه؟ واجب الحقيقة، هذا ليس من السنة، هذا واجب، واجب أن يقول الإمام والمأموم شايف سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، أو في صيغة ثانية ربنا ولك الحمد، فهذا واجب، ليست سنة، هذه واجب، يعني واجب عليك، وإذا تركتها يعني عامدا تبطل صلاتك، وإذا تركتها ساهيا عليك سجود السهو إذا ترنا. فإذا سمع التسميع الحقيقة وإجابة التسميع هذه واجبة بالنسبة للصلاة. نعم، هذا بالنسبة إذا قلنا أذكار الركوع، يعني أذكار الركوع ذكرناها، ثم القيام من الركوع هذه نعم واجب التسميع هذا. الآن ننتقل السنة التي يمكن أن ننتقل لها الآن، التي هي سنة النزول على السجود. يعني أنت الآن انتهيت من الركوع واعتدلت من الركوع، الآن ما الذي تفعل بالنسبة للسجود؟ السنة الآن يعني السجود الحقيقة في صورتين، هل أنزل يعني أضع ركبتي أول على الأرض أم أضع يدي؟ الأرجح الواجب، الواجبة، لأن هناك حديثين صحيحين ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينزل على يديه، وهناك حديث آخر يأمر أن ينزل الإنسان على يديه. إذن هناك حديثان صحيحان ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما يصف كيف كان يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر فيه أمر، يعني كان يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنزل على يديك. فإذا أصبح من الواجب إنه الإنسان بعد أن ينتهي من يعني القيام من الركوع ويريد أن يسجد، عليه أن ينزل على يديه. هذا هو الحقيقة الأرجح.
الآن قبل من ننتقل إلى يعني هل في مدة معينة للقيام؟ يعني طبعاً هذا يجب أن كل العظام تستوي. فهل في مدة معينة للقيام مثلاً يجب أن يأخذ الإنسان قبل السجود؟
هو يقولون هو يعني الركن في الموضوع القيام هو القيام مثل ما قلنا ركن، والقيام بحد ذاته ركن، وركن آخر معه الاطمئنان. يعني هو هذه الأركان، القيام في بداية الصلاة هذا ركن، والاطمئنان فيه ركن، الركوع ركن، الركوع في حد ذاته، وضع اليدين على الركبتين واستقامة الظهر شيء، هذه واجب. يعني أن تضع، أن تلبس يديك لركبتيك وأن يستقيم ظهرك، وبحيث أنه أيضا رأسك ما يكون ليس منخفضا وليس نازلا أيضا، هذه واجب، هذه الصورة واجب. لكن الاطمئنان في الركوع ركن، الاطمئنان في الركوع ركن، فأيضا القيام من الركوع ركن، والاطمئنان فيه ركن أيضا. لكن قدر الاطمئنان ما هو، سؤال الآن بصير، ما هو قدر الاطمئنان؟ قدر الاطمئنان مثل ما قلنا حده الأدنى أن يكون، هو عادة يقولون الحد الأدنى أو صورة الاطمئنان أن تعود كل فقرة إلى مكانها من عند الاستواء أو عند الاعتدال من الركوع. فقدرها بالنسبة للركوع يقولون قدر الاطمئنان مقدار تسبيحة واحدة، والحد الأدنى للاطمئنان أيضا أن يكون مقدار تسبيحة واحدة في السجود. فتقديري أيضا ممكن أن يكون مقدار تسبيحة واحدة في يعني القيام من الركوع، يعني قدر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. إذا الإنسان وقف يكون أخذ الحد الأدنى من الاطمئنان هذا، نعم، لكن ممكن أن يزيد أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه أحيانا كان في قيامه من ركوعه كان يطيل أحيانا مقدار ركوعه أو مقدار سجوده، كان عندما يقيم صلبه عليه الصلاة والسلام من ركوعه. فإذا الحد الأدنى هو مثل ما قلنا تقدير يمكن أن يكون مقدار تسبيحة، يعني هذا هو الحد الأدنى لتحقق ركن الاطمئنان، لأنه الاطمئنان القيام ركن والاطمئنان ركن، الركوع ركن والاطمئنان ركن معه، السجود ركن والاطمئنان ركن معه أيضا، نعم. فهذا بالنسبة لقضية. إذن من السنة أو من الواجب الحقيقة النزول على اليدين، لأنه في أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع. هذا إذن هذا بالنسبة للنزول. الآن نأتي إلى قضية الأذكار التي يذكرها في سجوده المصلي. مثل ما قلنا الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو سبحان ربي الأعلى، يتحقق الاطمئنان مثل ما قلنا بمرة واحدة، لكن ممكن أن يكون الحد الأدنى ثلاث ويزيد ما يشاء، يعني يزيد ما يشاء. هناك أدعية أخرى كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بها في سجوده أيضا عليه السلام، يعني اللهم اجعل في قلبي نورا، عن يمين نورا، عن اللهم اجعل يساري إلى آخره. يعني النور الحقيقة كان يتكرر في عشرات المواضع في سجود الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا الدعاء أيضا. أيضا الدعاء من السنة أن تدعو به بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا الرسول في حديثه يقول به، يعني أولا هناك نهي عن قراءة القرآن سواء في الركوع أو في السجود، هناك نهي القرآن قراءته في القيام، أما الركوع والسجود فهناك نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. بالنسبة للركوع فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعظموا فيها الرب، يعني أنت تعظم الرب، ما تدعو بشيء بالركوع، لكن إذا أردت أن تدعو بشيء فادعو في السجود. إذن من السنة أن يدعو الإنسان في السجود، لذلك لأن الإنسان المسلم الساجد يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك في هذا السجود يسن أن يعني يدعو، لأنك أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد. فإذا هذا أمر آخر. إذا مثل ما قلنا قراءة القرآن منهي عنها سواء في الركوع أو في السجود. في الركوع أنت مطلوب منك أن تعظم الرب، لا تدعو بشيء، تعظم الرب، تمجد الرب سبحانه وتعالى، تثني على الرب سبحانه وتعالى. وفي السجود أنت أيضا تثني على الرب وتعظم الرب سبحانه وتعالى، لكن بنفس الوقت يمكنك أن تدعو، والأحسن مثل ما قلنا يعني السنة أن يدعو بالمأثور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هناك عشرات الأدعية له دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمأثور، لأنه هذا الرأي الأرجح، لأنه تخشى أن تدعو بشيء يبطل صلاتك، فإذا يستحسن أن تدعو في الصلاة بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي أنت حاجتك. أنت حاجتك مثلا مريض تريد أن تدعو الله بالشفاء، تأتي بالأدعية التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالشفاء. أنت فقير مثلا تريد تسأل الله الغنى، تدعو بالأدعية التي كان يدعو الله الرسول صلى الله عليه وسلم بها بالغنى. أنت في مثلا في كرب، في مشكلة، تواجه ظالم، تواجه فاجر، تدعو بما يعني أيضا بالأدعية التي كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بها في سجوده، فيما يتعلق بمواجهة الفاجر والظالم. ويعني إذا تأخذ من الأحاديث ما يشابه أو تدعو بكل ما تشاء الحقيقة بكل هذه الأدعية. فإذا نعم، أما خارج الصلاة فتدعو باللفظ الذي تريده، يعني ولو أنه دائما من الأحسن ومن السنة ومن الأفضل، لكن الصلاة الخطر تخشى أن تدعو بألفاظ معينة أو بصيرة معينة يمكن أن تكون مظنة إبطال الصلاة بالنسبة لك. فإذا داخل الصلاة من السنة أن تدعو بالمأثور، خارج الصلاة تدعو بما تشاء وبما يعني تريد بالألفاظ التي تريدها. نعم، هذا بالنسبة لقضية السجود. نعم، الآن معلش بس أنهي نقطتين بعدين إذا في أي سؤال. نعم، الآن هذا بالنسبة لقضية السجود. مثل ما قلنا الآن الجلوس يعني بعد أن الاعتدال من الجلوس من السجود، قطعا فيه أيضا دعاء تقوله اللي هو في شيئان أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من السنة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، شايفين كيف؟ أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يعني هذان الدعاءان أثرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقولهما بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، تختار أيهما تشاء ممكن أن تكون. فإذا هذا هو الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، السجدة الأولى قطعا مثل السجدة الثانية. هناك جلسة أيضا من السنة، هناك جلسة تسمى جلسة الاستراحة، هذه الجلسة هي عندما تريد أن تقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة مثلا الرابعة، هي بين الركعة الأولى والثانية بعد أن تنهي السجود، هناك استراحة، جلسة الاستراحة، جلسة بسيطة، يعني لا تقوم مباشرة من السجود إلى القيام رأسا، لا، تعود إلى وضعك وإلى وضع القعود في السجود، ثم تقوم بعد ذلك، شايفين إلى نعم. الآن ينهى بالنسبة للسجود، هناك الافتراش، من السنة الافتراش في السجود، وأيضا الافتراش في القعود الأوسط والتورك في القعود الأخير. في عندنا الافتراش وفي التورك. القعود الأخير اللي هو 4 ركعات، يسن التورك في القعود الأخير الذي هو 4 ركعات. أما في الركعتين يبقى يعني نفس قاعدة السجود. الافتراش هو أنه يضع رجله اليسرى تحته ورجله اليمنى، قدمه منصوبا وأصابعه باتجاه القبلة. نعم، هذا هو الافتراش. في نهي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، هناك نهي عن الإقعاء. الإقعاء الذي هو أنه ينصب رجله الرجل خلفه ويضع اليته على الأرض، يضع اليته على الأرض، هذه في نهي عن هذه لأنها تشبه بالكلاب، لأنها تشبه بالكلاب. فهذه إذن يعني بعض السنن التي يعني يستحسن أن نأخذ بها، لأن فيها أجرا عظيما لنا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا، ولأن إحنا مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام وليس باتباع أحد غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيغفر. إذا في أي سؤال يعني هذه نقف عند هذه السنة، مرة قادمة إن شاء الله نكمل سنن أخرى. نعم.
وضعية السجود يا شيخ، وضعية السجود.
نعم.
كيفيتها؟
السجود الحقيقة يعني في يعني بدك تعتبر واجب، من الواجب تمكين السجود على 7 أعضاء اللي هي اليدين، الركبتين، القدمين، هذول يكونوا اتجاه القبلة، وبعدين الأنف وال شو اسمه والجبهة. ويجب تمكين الجبهة والأنف، الأنف والجبهة، هذا واجب، شايف كيف؟ نعم. بعدين يكون الإيدين إما يعني بمحاذاة، شايف كيف، الرأس، يعني يعني بمحاذاة الرأس، شايف كيف؟ نعم، هذه بس أهم شيء، لأنه هذا واجب، يعني تمكين الجبهة والأنف والسجود على سبعة أعضاء، السجود على سبعة أعضاء هذا واجب، يعني الذي لا يقوم به ممكن أنه مثل ما قلنا يعني إذا عمد أو تعمد تبطل صلاته، وإذا تركه سهوا عليه.
بالنسبة للإيدين طبعا حذف الرأس طبعا، بس مو لازم ثمانية تفتحهم بمقدار يعني تفرج
إليك. هو في صورتين أظن، صورتين، صورة محاذاة يعني قريبات على الرأس، وفي صورتين صورة ثانية مباعدات، يعني بحيث يكونوا نعم يعني يكونوا موازاة كتفيك. صورتان هذا اللي عالق في ذهني الآن. هناك صورتان، صورة يكونوا قريبات لرأسك على السجود، شايف كيف؟ وفي صورة إنه يكونوا محاذاة المنكبين. نعم، هاتان الصورتان. تفضل.
إذا إنسان دعا بدعاء من غير مأثور، هل يجوز أن يذكر أشياء دموية مثل أسماء الناس أو أسماء مدن أو أسماء الأنبياء؟ هل تبطل الصلاة؟
والله هي لا، ما
دعا الإنسان بأخوه أو مثلا دعا بدعاء المسافر لمدينة معينة،
هو مثل ما قلت لك، أنا يعني في هذا رأي أحمد بن حنبل الحقيقة، وهذا الرأي هو الراجح، إنه في الصلاة يعني يسن أن يدعو بالمأثور الواحد، يعني يستحسن أنك تدعو بالمأثور، شايف كيف؟ يعني بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحسن أن نلتزم، لكن إذا دعا ما أظنها تبطل الصلاة، شايف كيف؟ نعم، تبطل الصلاة، لكن مظنة أن تبطل الصلاة، يعني هي بتصير مظنة أن تبطل الصلاة، لكن ليس هناك يقين ببطلان الصلاة. فأنا تقديري أنه إحنا يستحسن بنا كمسلمين، شايف كيف، يعني نتحرى أن تكون صلاتنا فعلا مقبولة وكاملة، يستحسن أن ندعو بالمأثور في صلاتنا، في ركوعنا، عفوا في سجودنا أو بعد التشهد، لأنه أيضا أنت في عندك أيضا فرصة ثانية للدعاء، اللي هي بعد أن تنهي الصلوات الإبراهيمية. وأيضا من الواجب يا إخوان أنه الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، هذا واجب أيضا أن تقوله عقب كل صلاة، هذا واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أيضا، إذن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا دعاء مأثور. بعد ذلك تدعو أيضا بالمأثور في نهاية صلاتك، تدعو بما تشاء من المأثور. يعني الأرجح والأحسن شيء إنه أن يدعو بالمأثور، لكن خارج الصلاة بعد ما تخلص أنت وتسبح، لأنه أنت أيضا في عندك فرصة ثانية للدعاء، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من السنة إنه الإنسان بعد أن ينهي صلاته يسبح ويهلل وكذا من الأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. في هذا الدعاء سمي، قول اللهم مثلا احفظ أخي، اللهم كذا كذا، الذي تريده أن تسمي ساعتها. أنا تقديري ساعتها يعني الأمر بيكون أيضا حققت بين الخيرين، هذا أفضل. نعم، تفضل.
إذا
كان نعم، يعني هو نعم أقدر أنه لا ما فيها شيء، لأنه هو بتصور المقصود بها قراءة القرآن، شايف كيف؟ يعني المقصود بها أنه طالما دعاء هو أخذته بصيغة الدعاء وليس بصيغة قراءة القرآن، فبالتالي يجوز، لأنه أيضا من السنة أنت بعد الصلوات الإبراهيمية قد تمر بعض الأدعية اللي هي آيات قرآنية، فأنت هنا قصدت الدعاء ولم تقصد القرآن، فهذا هو النهي في الصلاة هذه عن قراءة القرآن، شايف كيف؟ في السجود، إن والله يجي عبالي أقرأ آية جميلة مثلا، أو مع أنه عبادي هو لا تقرأ قرآن، شايف كيف؟ في الركوع لا تقرأ قرآن، يعني مع أنه القرآن ذكر ذروة الذكر هو، لكن هنا في نهي عن قراءة، لكن طالما أنك تأخذ هذا الكلام للدعاء إن شاء الله ما في شيء. نعم، تفضل.
بالنسبة للصلوات للقرباء لطالب في المدرسة، محاضرات
نعم
صلاة الظهر وصلاة العصر، بعض الشيوخ أباحوا تجمع صلاة الظهر وصلاة العصر،
لا تسبق أو تحفظ محاضرات لا حين تفوت صلاة الظهر أو صلاة العصر. ما هذا؟
والله يعني أنا بتصور إحنا يعني لو ردنا نناقش الموضوع من ناحية عملية نجد إنه ما في شك بعطوا يعني ما أظن درس بيستمر 3 ساعات متواصلة يعني ما أظن في درس يعني سواء عملي أو نظري إلا يعطوك 10 دقائق ربع ساعة فاصل بينهما ما هيك يعني إيه أنا بس عصب هو أنا معك إنه في رخصة جواز الجمع يعني هناك رخصة في جواز الجمع حتى بدون سبب الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن البخاري هو الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عدة من يعني أو أثر من السنة في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا السفر مثلا سبب المرض سبب المطر سبب أيضا ممكن تجمع لكن أيضا يعني أثر يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا بيقول لك إنه جمع يعني بغير سفر ولا مرض وسئل لماذا قال حتى لا يشق على أمته وارد لكن ما في شك أن الاستمرار في الموضوع هو هذا اللي فيه نهي يعني الأصل أنك تصلي كل صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا يعني الصلاة كتاب لها وقتها كتاب موقوتا بعدين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها فإذا في جملة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم توجهك وآيات توجهك أن الصلاة يجب أن تكون لوقتها ولأول وقتها فأنا أجتهد أن أصلي لكن مثلا مر معي في الشهر في الشهرين مرة اضطريت أنه أجمع لسبب أو لكذا ممكن أن يباح لكن أن أعتبره الأصل بحيث كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم هذا الحقيقة أنا بتصور يعني فيه مخالفة للقرآن الكريم فيه مخالفة للآيات وبعدين أنا برأيي أنا أفرض نفسي على الآخرين يا أخي إحنا هالبلد هاي يعني احنا بلد بتصور ممكن تكون يعني اليم من غيرها بالعكس هم يحترمون الذي يقول انه والله اريد ان اصلي ان اريد ان اتعبد بالعكس يحترمون انا برايي فيعني هذه البلد اليم من غيرها فاحنا نقف نقول لهم انا الان والله ما استطيع الان في عندي 10 دقائق 5 دقائق مثلا اريد ان اتوضا اصلي فمهما كان يعني انا برايي نكيفهم حسب ما بده ديننا مش حسب ما بدهم هم ان شاء الله ربنا بيعيننا عليهم ويوفقنا ان شاء الله نعم
يعني مثل ما تقول
بتجاوبوا معك نعم
بتجاوبوا معك لا يستهزئ فيك
ايه ماشي
احنا نصلي احيانا تبتلى في ولايه ما كنت اصلي على
السياره في
عز الجار واطلع بالله اصلي على اساس ما كنت اطلع عند البلد ما في مكان بعد المكان اللي فيه كل ما في السياره هذا الشغل
والله ما نعم
فكنت في ولاية من الولايات هناك فكانوا يتبعوا له الطرف فقالوا بعض الشيوخ قال انت بحكم المسافر يعني كانت في الولاية هذا التقاعد بحكم المسافر فصلوا كانوا يتبعوا له شباب يتبعوا له فجاء الشيخ في رمضان قال لا يا اخي ما دام انت استاجرت فيه واستوطنت في هذا البلد
نعم
لا يجوز لك التجمع
أخي هو ما هو حقيقة أيضا ما هو إحنا يعني هو الجمع مثل ما قلنا مثل ما سبق الحديث إنه فعلا السفر سبب من أسباب الشرع التي أباحها للجمع أنا معك هذا حكم شهادة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الجمع من السنة لكن إذا انتفى السفر يعني الحقيقة السفر له تعريف وله شروط فإذا انتفى السفر قطعا أيضا انتهى المبرر أو الرخصة للجمع يعني هو بدأت تعود الإنسان ما بتستطيع تعطي حكم عام أنه كل طالب الآن يحق له الجمع ولا تستطيع تعطي حكم أنه كل طالب يعني بدك تشوف حالة كل طالب وحده هل فعلا نوى السفر نوى الإقامة ما نوى الإقامة إيش ظرفه في الجامعة إيش يعني أنا بتصور لكن الأصل القاعدة الشرعية والأحسن شرعيا هو أن نجتهد في أن مثل ما قلنا نقيم يعني الصلاة بوقتها كل صلاة بوقتها هذا الأولى والأحسن نعم في أي سؤال آخر يا شباب يا إخوان تفضل
عندي بس أتصور الله أعلم حسب ذاكرة لما طلعت هذه المشكلة على حكاية القصف والجمع أن الشيخ صالح من الأمين أجاز سئل بطريقة ما فأجاز الجمع والقصف العلم كان مختص ما كان الجمع في الموضوع لكن سؤالي للشيخ ذكرت خلال كلامك انه مثلا النزول على اليدين واجب رغم انه اختلاف في هذا الامر واضح بين العلماء
نعم نعم صحيح
فاذا كان واجب وانت قلت من قبل انه واجب اذا ترك عمدا فالصلاة باطلة واذا ترك سهوا فالواجب سجود سهو معنى هذا ان الانسان العامي يفهم من كلامه انه اذا صليت خلف انسان لا ياخذ بهذه الفتوى بالنزول على اليدين معنى ولم يسجد سجود سهو فصلاتي من خلفه باطلة
لا هو الحقيقة هذا الموضوع فيما لو كان يعني هو ما في شك هذا الإنسان الذي يسجد يعني ينزل ركبتيه هو قانع بأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نزول الركبتين وليس نزول اليدين يعني هو أنا بالنسبة لي الآن هذا الكلام ملزم لأنه أنا أعرف أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت لدي هناك حديثان أحد هذه الحديثين يصف كيف كان يسجد الرسول وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني نص الحديث انه لا تسجدوا كما يسجد البعير بعدين بيقول ويعني وامر راوي الحديث هو في حديث عن عبد الله بن عمرو في حديث عن ابو هريره الحديث الاول الذي يصف اظن الذي يصف كيف كان يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو الحديث اللي يصف يامر فيه انه ويعني يامر كان بالنزول على اليدين حديث أبو هريرة يعني إذا أنا ثبت لدي هذا الحديث وشايف كيف ثبتت لدي يعني هذه الروايات فأنا سعتها أنا ملزم بهذا أما غيري ما ثبت عنده مش ملزم بهذا يعني مش واجب عليه عرفت كيف يعني هو لديه لحد الحين هو قانع أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم النزول على الركبتين فبالتالي نعم يعني تكون صلاته صحيحة وأنا أصلي وراءه لكن إذا كان أنا قنعت الآن هيك وخالفت هذا بصير الخطأ والخطر هون معناته أنا أقصد مخالفة الرسول عليه السلام كيف هذا يعني هون الخطر بصير نعم
في لي تعليق على الموضوع معلش يعني رأيي خاص أنا في المسألة
نعم تفضل
فالآية يعني بتقول يعني بالنسبة لآدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ففعل الوقوع لما الإنسان بده يقع أول ما شيء بيعمله بيتقي الوقوع بديه ما بيتقيش الوقوع بركبه ففعل الركوع يعني هو وقوع وسجود لله يعني هو وقوع في السجود فأنا رأيي من الآية هاي ما أعرفش يعني قد أكون مصيبة قد أكون مخطئ يعني الوقوع إنك تتقي الوقوع دائما بإيديك مش بركبه
نعم. على كل حال احنا يعني جيد المعنى الحقيقي الذي جيد جزاك الله خيرا هذا المعنى جيد لكن ايضا مثل ما قلنا احنا ما نكتفي في يعني في هذه السنه دعمت الموقف في احاديث صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصورتين في وصف وفي يعني امر وكان يامر يعني لفظ ابو هريره يقول وكان يامر بالنزول على اليدين الرسول كان يامر بالنزول على اليدين معناته طلب في امر من الرسول صلى الله عليه وسلم معناته صار واجب شايف كيف يعني هو يعني كل امر من الرسول صلى الله عليه وسلم هو واجب فيه الوجوب هذا المعنى اللي
يخلق
نعم
هكذا النص
وكان يأمر نزول على اليدين اي نعم هكذا يعني هكذا جزء من الحديث نعم
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن
يصلي
بطرق
مختلفه نعم صح نعم. صحيح
لانه الامر الاخر موضوع مثل صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وموضوع في سنه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان يفهم خاصة لما يسمع من مصدرين مختلفين يسمع هذا يصلي بطريقة وهذا فممكن إنسان عام أيضا مثلي يتخرب كيف هذا يقول هذه السنة وهذا يقول لا هذه السنة فأليس من الأصل أن دائما يذكر في مثل هذه الدروس كيف اختلاف كيفية كان يصلي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم
طيب هي اولا النقطه الاولى اللي تفضلت فيها اللي قضيت انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له احيانا اكثر من صوره للفعل الواحد وهذا ايضا مذكور في السنه يعني هلا الرسول صلى الله عليه وسلم سبق انا في الجلسات السابقه قلت انه رفع اليدين في صورتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير في صورتين فانت ايهما شئت يعني من السنه ايضا السنه فصلت ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اكثر من صوره واكثر من وجه
ايضا مثلا وضع اليدين في صورتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعهم في كذا، يعني اذا في يعني في السنه نقلت ايضا لنا الصور المتعدده، شايف كيف؟ لكن انا بتصور قضيه ان شاء الله، القضيه يعني احنا المخاوف كثيره، الشيء اللي انت تخافه يعني احنا المخاوف كثيره، لكن الخوف الاعظم يعني هو ما في شك انا حريص على المسلم واخاف عليه انه يوقع مظنه كذا ومظنه كذا، لكن الخوف الاعظم هو مخالفه الرسول، شايف كيف؟ هو البعد عن سنه الرسول عليه السلام، البعد عن الاقتداء بالرسول عليه السلام. فانا برايي هذا الخوف الاعظم الذي يجب انه يجعلنا، فانا عندما اقول هذه الصوره لا اقول لانه انا بالعكس انا اريد ان اقرب الانسان، يعني يعني انا برايي هذا يعني انا برايي خلينا نوجه خوفنا حسب معطيات، المخاوف لا تنتهي، المخاوف لا تنتهي، لكن ايضا بدنا نبرمج انا تقديري مخاوفنا حسب اصول شرعيه، يعني انا يعني انا اخاف على المسلم مثل ما قلنا الوقوع في عده اشياء، لكن اخوف ما اخاف على الوقوع في الشرك، لانه هذا الشرك الاسلام جعلوا الذنب الاعظم الذي لا يغفر. اذا رايت واحد واقع في عده مثلا خطايا ببدا معاه بالخطا الاكبر اللي هو الشرك، بحذو يا فلان انت وين رايح، هذا شغل كبيري هاي كذا، بعدين اذا خلصت من هذا باجي ما باجي بالشغل الصغير وبنتقل. فانا تقديري عندما اقول نحن لا ليس من شك بان لدينا اجماع ان الرسول قدوتنا وامامنا واسوتنا ونحن مامورون بهذا وعبدنا بهذا ونتعبد بهذا، فانا تقديري كل الاخوه الذين، فلذلك انا عندما اقول بالعكس انا عم بحاول يعني اوجه الاخ بحيث انه يتجه الوجهه الصحيحه اللي تتفق مع بدك تقول مشاعرنا ومع الاصول اللي التقينا عليها ان شاء الله. طيب في اي سؤال اخر حتى ننهي الجلسه؟ تفضل تفضل تفضل.
هو السؤال الى حد ما طبعا هذا ينطبق على كثير من الناس، يعني اذا كان مثلا حد عنده علم زي حالاتي مثلا ظهري رجلي، انا مثلا استحاله اقدر اقعد افترش او يعني هذا عندي النقرس من فوق 25 سنه استحاله رجلي ما بتتنيش، يعني اذا احد قعدت عليها مش حروب. طب هل هذا يعني لو انا مثلا يعني قد بيحدث في بعض الاحيان اني قد ام الصدقه
قد
ام الصدقه فعلى سؤال اخونا مثلا ابو ريان انه المأموم الذي يرى اننا مثلا بعد على الركب او يعني على الكعب وليس على الافتراش، يعني اذا ظن انني افعل هذا يعني من العمد او من الاستهزاء بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا لله من هذا، يعني قد يكون لا والله صلاتي باطله، اما اذا علم بالعله فقد يعني يعذرني.
نعم.
يعني في هذا يعني هذا ما يعني يعني في 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 اتباع السنن يعني وما الى ذلك، طبعا ان الاجر هو ان اتباع السنه بحرفيتها ان شاء الله، اما اذا الواحد مثلا كان عنده عذر في ذلك ف يعني ما مدى شرعيه هذا العذر او ما مدى المدى اللي يؤثر فيه هذا العذر على الاخرين، يعني مثلا في بعض الاحيان مثلا يعني اتكلم وارد على نفسي مثلا اقول انه اذا الامام صلى قاعدا فهذه رخصه للماموم انه يصلي قاعدا، او اذا يعني اقصد انه العله بتبيح بعض المحظورات يعني في بعض الاحيان.
نعم هو يعني هو في بعض العلل الحقيقه يعني تسمح للإنسان أن يئم ولو كانت فيه العلة، وبعض العلل أيضا لا تسمح بأن يئم الناس، عرفت كيف؟ يعني أنا برأي الشارع نفسه حدد هذا الموضوع، يعني قضية أنك قلنا هذا الافتراش سنة وليس فرض، وحتى الصورة اللي بتقعد فيها يعني بتقعد فيها حضرتك صورة مأثورة أيضا من السنة، الجلوس ليس الافتراش هو الجلس الوحيدة، انما الصوره الثانيه هذه الصوره اللي بتقعد فيها ايضا هذه صوره ماثوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا في الجلوس بين السجدتين القعود الاوسط. نعم يعني اذا هذه صور ماثوره، لكن في بعض الاشياء ايضا الشرع بعض العلل او بعض نفرض الاشياء اللي انا قد تكون فيه ما يبيح لك الشرع انك تأذي الناس، شايف كيف؟ مثلا افرض واحد يعني في امور انا بصور حددها الشرع ايضا،
أما مثل هذه الأمور ما فيها شيء، يعني أنا معذور حتى افرض يعني مثلا إجري دي كذا ممكن ما أستطيع أحط دي هيك أستطيع أحطه، يعني طالما هي سنة ما تؤثر في الصلاة وأنا معذور في ترك هذه السنة، شايف كيف؟ فلا حرج، يعني لا حرج بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم أيضا. نعم
من يخرج الريح ما يستطيع
يمسك. نعم طيب في أي شيء آخر؟ طيب والحمد لله رب العالمين.
الساعة 6 إن شاء الله. 6 وخمسة بكثير عشان
عندي سؤال في موضوع سابق.
موضوع سابق؟
خلصت الموضوع؟
لا خلصنا ايش الوضوء؟ لا ما تحدثنا عن الوضوء، بدأنا بالصلاة.
عندي سؤال مستقبلي.
نعم تفضل.
في
حكاية
المسح على الجو على الحذاء.
ايه.
المفروض
الحذاء يغطي الوسخ شوي. قصدك الجورب ولا الحذاء؟
قصدك الجورب ولا
ايه؟ لا هو بسميه النعلين مش الحذاء. ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح على الجوربين والنعلين. لا مش شرط هذا، هذه كلها شروط اضافيه. يعني الحقيقه النعل مطلق نعل اصلا ليست، يعني بجوز كان ما عندهم هالنعال اللي تغطي الكعب في ذلك الحين، لان بتعرف كانت حالتهم فقراء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي ورد في هذا الموضوع يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ونقل يمكن اظن عن 40 صحابي الحديث هذا، شايف كيف؟ فاذا وايضا بالنسبه للجوربين كل الصفات التي يشترطها بعض الناس لصفات الجوربين ايضا صفات غير حقيقه شروط غير صحيحه. مطلق جوربين يعني طالما انت جورب تستخدمه كجورب يسمى جورب حقيقه، شايف كيف؟ فهذا يجوز ان تمسح له، سواء خفيف ثخين افرض ممزق ممزع مثلا كذا، كل هذا يجوز أن تمسح عليه، شايف؟ وأيضا نعلين، مجرد نعلين مطلق نعلين تلبسهما، إذا لبست الشرط الوحيد المطلوب منك بالنسبة للجوربين وبالنسبة للنعلين أن تمسح عليهما هو أن يكون هذان الجوربان وهذان النعلان أن يكونا يعني ملبوسين على طهارة، هذا الشرط الوحيد. وما عدا ذلك كل المواصفات الأخرى ذكرت حقيقة ليست من الشرع في شيء.
يعني ملبوسين على طهارة.
إيه.
وبنية صح؟
لا خلق ما انت توضيت الان كيف بنية؟ لا
لازم يكون النية لما تلبسهم انك انت حتصلي بي يعني
لا مش شرط، هذا شرط، هذا شرط من عند عبد العظيم. لا 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 ما في شرط، لا حقيقة هو الشرط ما هو انت الان توضيت، انا توضيت سواء بدي اصلي بدجداشي او بدي اصلي ببنطلون، ما انا هاي شغلة اضافية، المهم الوضوء هو الشرط، عرفت كيف؟ يعني شرط الصلاة هو الوضوء، لكن انا اصلي بدجداشي اصلي بقترة اصلي هذه امور بجوز كل ساعه اغير. الان انا لابس دجداشي بجوز البس مغربيه اروح على البيت البس مغربيه اصلي فيها البس بجامه اصلي، لكن الشرط ايش للصلاه؟ هو ان يكون هناك مثل ما قلنا وضوء. وايضا بالنسبه للنعلين شايف كيف؟ انا اتوضيت الان ولبست جوارب قاعد في البيت ما بدي اطلع، اجى على بالي اطلع لبست هالكندره هاي الحذاء شايف لبسته على وضوء، خلص بحق اللي امسح عليه، عرفت كيف؟ يعني انا بجوز ما اطلع، يعني ما بدي اطلع قاعد بمسح على الجوارب، لبست الحذاء يمكن ان امسح الحذاء برا، افرض العرض لمكان اتوضى فيه فتوضى بمسح على المسح معروف، يعني مجرد مره اليد على الحذاء.
توضح لنا في المسح على الحذاء يعني أنا أعتقد أنه في كثير من الناس ما يعرفش كيف يجب المسح.
المسح يعني أنه آتي بماء وأبل الإيد، يعني أجي مثلا أضع شيء من الماء وأنفضه ثم أمسح، شايف كيف؟ بظاهر يدي هيك شايف على نعم لا باليمنى اليمنى إيه لا اليمنى على اليمنى، وممكن شايف كيف اليسار على اليسار.
في رسول صلى الله عليه وسلم المسح
بيد اليمنى ومسح الشفه باليد اليمنى، يعني مش مسح. لا ما
هذه يعني
اصلا
يعني انا كمان مسح في الكتاب.
لا هو ممكن تمسح
على مقدمة الحذاء وليس
على إيه هذيك علي بن أبي طالب له كلمة بقول لو الدين بالعقل لكان باطن القدم أولى نعم من
يعني هل المسح بس
يعني إيه ممكن باليمين واليسار بالعكس أنت تستخدم اليمين للمسح اليمين واليسار للمسح اليسار المهم أن يعني تمسح ظاهر القدمين وظاهر النعلين نعم عفوا لا بجوز نعم يجوز حتى انت مسحت على الجوربين وبقيت متوضئ وخلعت جوربيك ما انتقض وضوءك بالطرق المعروفه لنقض الوضوء بحق لك تصلي عرفت كيف يعني حتى نعم يعني خلع الحذاء وخلع الجوربين لا ينقضان الوضوء نقض الوضوء له يعني نواقضه المعهودي المعروف شرعا نعم في اي سؤال اخر تفضل
في سنة صلاة الجمعة هل صحيح في اختلاف اذا كان يختلف سنة الجمعة اذا صلي في البيت عن صلاة في المسجد يعني مرة سمعت قول اذا صلي في المسجد صلى اربعة صلي في البيت وصلى ركعتين ما كنت
اسمع الدليل ولا اسمع مروه عادل لا هو ما في يعني بالنسبه للمسجد ما في سنه صلاه جمعه قبل الجمعه ما في سنه صلاه قبل الجمعه نعم بعد الجمعه لا بعد الجمعه نعم في يعني اسر لا هو الماثور بكل الاحوال يعني اربع ركعات يعني هو عاده تكون في سنن مؤكده وفي سنن يعني غير مؤكده فهو يعني يعني في اربع ركعات اسر على الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى اربع ركعات نعم بعد صلاه الجمعه في احاديث وفي يعني انا اللي عارف الان ايضا احاديث بركعتين شايف كيف نعم فاظن الصورتين موجودتين يعني بالنسبه لسنن بعد صلاه الجمعه نعم كيف
قرات في تخبير الصلاه
ايه
اربع
ايه نعم إيه نعم خلاص إذا أنت متأكد من هذا نعم 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 في أي سؤال آخر نعم. نختم الجلسة طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب وإياك
من مؤسس المسجد
السلام مرحبا
أنا أبو ريان
مؤسسي
مسجد الله
الله يخير